الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا نتحدث عن زعم وجود تناقضات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان أول أنواع التناقضات المزعومة في كتاب الله عز وجل حديث القرآن عن المشرق والمغرب. آلا يكون هنالك مشرق واحد ومغرب واحد، وآلا يكون مشرقا يكون هنالك مشرقان ومغربان كما نقرأ في سورة الرحمن، وآلا تكون هنالك مشارق ومغارب. إذن هنالك تناقض. صورنا هذا الإشكال في الدرس الماضي والذي قبله، وأجبنا عنه إجابة علمية بينة واضحة، وتبين لنا بحمد الله أن هذا الذي تصوروه مظهرا لتناقض هو في الحقيقة مظهر من خوارق دلائل أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. اتضح هذا لنا جميعا. ولقد وددت آنذاك وأكرر، أن لو كان في هذه الدروس أناس ممن يتبنون أفكار هؤلاء الزاعمين، هؤلاء الذين يتصيدون الأكاذيب التي يختلقونها ويلصقونها بكتاب الله عز وجل، لو وددت أن لو بعض منهم كانوا موجودين فيما بيننا ويتحدثون عن شبهاتهم وعن بقايا الإشكالات بعد أن نصفيها من الشوائب، لأننا يعني جماعة علم، وما شرفنا الله عز وجل بهذا الدين إلا عندما دلنا على بوابة العلم التي أوصلتنا إلى هذه العقيدة الراسخة، وأوصلتنا إلى اليقين بالله واليقين بكتاب الله واليقين بكل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أيضا أنواع أخرى من التناقضات المزعومة في كتاب الله سبحانه وتعالى تتبعناها. النوع الثاني الذي سنتحدث عنه في لقائنا هذا، كنت فيما أذكر قد بينته في دروس العقيدة، والجواب عن هذا الإشكال أو هذه الشبهة التي سنتحدث عنها موجود في أكثر من مكان من كتب لي ولغيري، نعم، لكن لا فائدة من ذلك، لأن الذين يقومون ويقعدون بهذه الشبهات ليسوا باحثين عن أجوبة عنها، وإنما يبحثون عن الوسائل التي يمكن أن يستعملوها لتمزيق العقيدة الإيمانية في قلوب المؤمنين كيفما كان السبيل. فاستشكال هؤلاء عبارة عن تمثيل يقومون به من أجل إدخال الريبة في قلوب أصحاب العقيدة الإيمانية. طبعا هؤلاء عندما يفعلون ذلك يفرون من الأجوبة، يطرحون شبهاتهم ثم يفرون من الأجوبة التي قد تحرجهم وقد تخرسهم. لذلك أنا عندما أحاول أن أتصيد هذه المزاعم الكاذبة الخرقاء وأجيب عنها إجابات علمية إن شاء الله تعالى، أنا لا أملك أي أمل في أن يرعوي هؤلاء عن أعمالهم، ولا أتصور أن هذا الذي أذكره مهما ذاع وشاع نعم في العالم كله، لا أتصور أنه سيصمتهم ولا سوف يقعدهم عن العزف على الوتر الذي يعزفون عليه، لأن هنالك هدفا يسعون إليه، إما أنهم يأخذون أجورهم على ذلك، وإما أنهم هم أصحاب الحقد الدفين الذي يدفعهم إلى هذا العمل. لذلك لا أتوقع إطلاقا أن يكون في هذا الذي نذكره هنا مهما ذاع وشاع ما قد يردهم عن هذا النهج أبدا. لكن لماذا نحن نتصيد هذه الأمور ونلتقطها ونجمعها ونجيب عنها بنفس طويل وببيان علمي؟ من أجل تحصين العقيدة الإيمانية في أفئدة المؤمنين، من أجل حماية العقيدة الإسلامية أن لا تزعزعها هذه العواصف الهوجاء التي تأتي من هنا وهناك. هذا ما نبتغي، وإلا لا نبالي نحن بهؤلاء الذين يطلقون العنان لصرخاتهم وصياحاتهم وأعمالهم الاستفزازية، حتى لا نبالي بهم. هذا الأمر كان موجودا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دائما يوجد إلى جانب الحق باطل، والصراع سنة من سنن الله عز وجل قائم بين الحق والباطل، لكن قضى الله سبحانه وتعالى أن يتغلب الحق على الباطل دائما، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم هذا الصراع موجود ولا يشغلنا، يعني وجود حاقدين، وجود أناس يأكل الحقد قلوبهم، تأكل الضغينة عقولهم، يقومون ويقعدون بأعمال هستيرية، يعني هستيرية في الواقع. هذا ما ينبغي أن نبالي بهم نهائيا بشكل من الأشكال. هي في الواقع حركة مذبوح، معروفة حركة المذبوح، مصطلح فقهي. حركة الدابة نوعان، حركة إرادية وحركة أخرى تسمى حركة المذبوح. عندما تذبح الدابة تتحرك، لكنها حركة عشوائية، هي حركة مذبوح. الغرب اليوم بقبضه وقضيضه عندما يتحرك للوقوف في وجه الإسلام، تحركات الغرب هي من نوع حركة المذبوح. نعم لأنهم يرون انتشار الإسلام الغريب والعجيب في ربوعهم شيء مذهل، لا سيما في أمريكا. فماذا يصنعون؟ يجدون أنفسهم أمام ضرورة أن يصرخوا وأن يتحركوا الحركة العشوائية بكل الوسائل، عن طريق كتابات، عن طريق رسوم، عن طريق عن طريق عن طريق. نعم طيب نحن ما هو موقفنا؟ موقفنا ينبغي أن يكون متمثلا في المثل العربي الباقي الذي لا يزول: الكلاب تعوي والقافلة تسير. هذا هو الشعار الذي ينبغي أن نرفعه وينبغي أن نتفاعل معه، يعني هذا الواجب. لا يعني أن نخلد إلى الراحة ونقول إن للبيت ربا يحميه، لذلك فلنخلد إلى الكسل والراحة. لا، ديننا يأبى علينا هذا، نتحرك لكن لا نبالي بأولئك الناس، نهتم بمجتمعاتنا الإسلامية، نحرص عقائدنا الإيمانية عن طريق مثل هذه اللقاءات العلمية. نعم، ننشر الحقائق الإيمانية، وإذا وجدنا هنالك شبهات إشكالات، نعم، نجيب عنها. نحن لا نجيب عنها من أجل أن نقنع أولئك الذين يصيحون ويصرخون ويتحركون حركة مذبوح، لا، من أجل أن نحمي جيلنا الصاعد، شبابنا، طلابنا، من أن تصيبهم هذه الأوباء، من أن يصيبهم وباء هذه فقط. نعم، ثم ننهض ببث الدعوة الإسلامية في العالم بالطريقة المنهجية السليمة الإنسانية التي بصرنا بها كتاب الله عز وجل. نعرف إخواننا في الغرب الذين يتعطشون اليوم لمعرفة الإسلام وليس هنالك من يعرفهم عليه. نعم، هذا هو واجبنا. أما الآخرون الذين يتصايحون، نعم، كسياح المجانين في البيمارستانات، هؤلاء ندعوهم، نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية، وما ينبغي أن نشغل أنفسنا بأكثر من ذلك. يعني بالمناسبة أنا أقول هنالك خطط كثيرة للإيقاع بالمسلمين، من جملة هذه الخطط استفزاز المسلمين أن يتحركوا وأن يهيج هائجهم وأن يقوموا ويفعلوا ويكسروا ويفعلوا يعني ما لا يتفق مع مبادئنا الإسلامية وحضارتنا الإيمانية. هذا هدف، ما ينبغي أن نأخذ بهذا الدافع. نعمل طبق ما أمر الله عز وجل في ساحة الدعوة الإسلامية فيما بيننا، ونبلغ دعوة الله عز وجل إلى الآخرين. ينبغي هذا، وينبغي أن نضع المناهج الدقيقة السليمة الصحيحة في هذا الصدد، نعم، تماما، ولكن لا نبالي بعد ذلك بهؤلاء الذين يتصايحون، نعم، ولا نحاول. يعني ينبغي أن نعلم أن مولانا وخالقنا هو الذي سيرد غائلة هؤلاء الناس عن دينه، لكن المهم أن نقوم نحن بما كلفنا الله عز وجل به. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، ما هو التناقض الآخر الذي انزعموه في كتاب الله؟ قالوا القرآن يقول أن الله عز وجل يتصف بصفات لا يشترك معه فيها أحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، أي الباقي والذي لا نهاية لبقائه، ولا يشركه مع الباري عز وجل أي مخلوق بشكل من الأشكال. نقول نعم، ويقولون بعد ذلك طيب، وها هو القرآن يؤكد في أماكن كثيرة أن الناس إذا حشروا يوم القيامة وإذا قام الناس لرب العالمين فلسوف يخلدون، إن في النار وإن في الجنة، سيشتركون مع الله إذن في صفة الديبومة، صفة البقاء. مرة الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فالخلود له فقط، البقاء له فقط. ومرة أخرى نجد أن الله يقرر أن الناس سيصبحون شركاء مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، إذن هو تناقض. نعم، لا، بل هنالك تناقض آخر، في الوقت الذي يؤكد أن الناس يوم القيامة سيتمتعون بالأبدية أبدا خالدين فيها أبدا، يقول الباري عز وجل. في الوقت الذي يؤكد القرآن أن الناس بعد قيامهم لرب العالمين في بعد الحشر سيتمتعون بالديمومة الأبدية، يقول إلا ما شاء ربك، يقول هذا الكلام ويؤكده. طيب هذا شيء يبعث على الحيرة، أهي ديمومة مطلقة أم هي ديمومة إلى حين؟ مرة ديمومة مطلقة، مرة ديمومة إلى حين. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. نعم، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أي نعم. أيضا يقول واصبر، يأمرنا بالصبر، ثم يقول لنا واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب ما هذه الحيرة، بدنا نصبر ولا ما لازم نصبر؟ يقول لنا واصبر، بعدين بيقول وما صبرك إلا بالله، كل هذا تناقض. أنا عم ردد كلامهم حتى أكون أمين على تصوير الشبهة. طيب ما الجواب عن هذا؟ أيها الإخوة، أعتقد أن ما سأذكره لم يتأتى لنا أن ننساه بعد. في درس من دروس العقيدة أفضنا فيما أذكر في الجواب عن هذه الشبهة، لكننا نعيدها مثنى وثلاثة ورباع إن شاء الله إذا اقتضى الأمر. الباري سبحانه وتعالى يتصف بالديمومة فعلا كما قال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والباري عز وجل عندما وصف ذاته العلية بهذه الصفات قال ليس كمثله شيء، فليس هنالك أحد غير الله يتصف بالديمومة الذاتية، ليس هنالك أحد غير الله عز وجل يتصف بالقدم، يعني عدم وجود الأولية. طيب الباري عز وجل يوم القيامة إذا بعث الناس وأعيدت الأرواح إلى الأجساد، قضى الله عز وجل أن يخلدهم. تخليد الباري عز وجل لعباده آنذاك، أفيجعلهم شركاء معه في هذه الصفة؟ نطرح هذا السؤال على طلاب ثانوي، لا، على طلاب الإعدادي. نعم، خلود الباري عز وجل الخلود الذاتي المنبثق من ذاته، مثل تخليد الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده؟ من قال هذا الكلام؟ إذا قال لنا أصحاب هذه شبهة نعم، أما وقد متع الله عز وجل عباده بهذه الديمومة فقد أصبحوا شركاء معه في هذا؟ نعم، إذا قالوا ذلك نقول إذن أم له طفل عمره أشهر لم تكمل سنه، لم يتجاوز العام الأول بعد من عمره، أمسكه والده من عضديه وإذا به واقف، هو واقف أم لا؟ أمسكه من عضديه. طيب طالما كان أبوه يمسكه هكذا من عضديه، نعم، ويشده إلى الأعلى، تنظر إليه تنعته بأنه واقف، والأب كذلك واقف، هل هنالك عاقل يقول إذن هذا الطفل اشترك الآن مع أبيه في صفة الوقوف الذاتي؟ ممكن يقول هذا الكلام؟ طيب إذن فليترك الأب ابنه وليتخلى عنه، هل يبقى واقفا؟ رأسا سيقع، الأرض. إذن هذا الطفل أثناء وقوفه على قدميه بواسطة أبيه لحظة فلحظة فلحظة، نعم، لا يقال إن الولد يتصف بالقدرة على القيام كما يتصف الأب. قيام الطفل بقدرة مين؟ الأب. بينما قيام الأب بقدرة ذاته. هذا واضح أم لا؟ إذا كان هذا الإشكال واردا فعلا، ينبغي أن لا يقفوا عند حديث عن الخلود فقط، بل كذلك أصل الوجود. ينبغي أن يقولوا أن الباري سبحانه وتعالى يتصف الوجود، ونحن أيضا نتصف الوجود. إذن بطل قوله تعالى ليس كمثله شيء. بلى، كلياتنا مثل الباري عز وجل، هو موجود ونحن موجود. إذن ليس صحيحا أنه ليس كمثله شيء، ليس صحيحا ولم يكن له كفوا أحد. ممكن يأتي هذا الإشكال أيضا، لكن الجواب واضح ولا لا؟ وجود الله عز وجل وجود ذاتي لم يتحقق بإيجاد موجد له، كما شرحنا وأوضحنا ودللنا على ذلك بالبراهين العلمية القديمة والحديثة. طيب، بينما وجودي ووجودك ووجود كل الموجودات بإيجاد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فرق كثير بين وجود الشيء مع الله وبين وجوده بالله. هذه السماوات، الأراضين، الأفلاك، الحيوانات، الأناسي، هل يمكن لعاقل أن يقول إنها جميعا موجودة مع الله؟ يعني كما أن الله له وجود ذاتي نابع من ذاته، فكذلك هذه الموجودات، نعم، موجودة ونابع من ذاته؟ أبدا إطلاقا. أوجد الله فوجدت، لا، لم يوجدها الله ويتخلى عنها أبدا. أوجدها الله عز وجل، واستمرارية وجودها لحظة فلحظة إنما تتم بإيجاد الله عز وجل له. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم ما قامت. فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. نعم نعم. والباري عز وجل يؤكد هذه الحقيقة، يعني لو أن الله عز وجل تخلى عن السماوات وهذه المخلوقات المكونات لآلت إلى أنكاث ولا ذهبت. إذن لا يقال أبدا إن الإنسان يشترك مع الله في صفة الوجود. كذلك العلم، كذلك القدرة. واحد يقول وين نحن نشترك مع الله بصفات كثيرة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يصف ذاته بأنه العليم، وها نحن أيضا نتصف بالعلم، أليس كذلك؟ الباري عز وجل يصف ذاته بأنه القدير، وها نحن أيضا نتمتع بالقدرة. لكن الجواب عرف أيها الإخوة أم لا؟ الجواب معروف. قدرتي ليست نابعة من كياني، آتية لحظة فلحظة من مولاي وخالقي سبحانه وتعالى، لحظة فلحظة. نعم، كذلك العلم. لاحظوا ماذا يقول الله، ولا يحيطون بشيء من علمه. فأنت عندما تدرك شيئا من الأشياء إنما تدرك ذلك بعلم من الله أكرمك الله عز وجل به. نعم، وعندما يشاء الله يستلب منك هذا العلم. كذلك الإنسان يتباهى بأنه يحفظ كثيرا ويدرك كثيرا ويصل إلى غور الأشياء، يسبر دقائقها في لحظة واحدة، ما بلا حاله غير نسي كل شيء. نعم نعم. في يوم من الأيام كنت أخطب الجمعة، آية قرآنية من قصار السور من قصار السور. كم وكم أقرأها وما معروفة من قصار السور، غابت عني، غابت عني وأنا على المنبر. تذكرت أن الإنسان لا شيء، لا شيء، إذا تخلى الله عنك أنت لا شيء. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال المتنطع به. نعم. طيب، ماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وين الخلود؟ هي عم يستثني إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. كمان بعدين قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، نعم، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. نفس الشيء، لكن يا سبحان الله، لك هذا كلمة إلا ما شاء الله هو الجواب عن إشكاله. كلمة إلا ما شاء الله هي عبارة عن جواب عن إشكالهم القائل: ها هو الإنسان قد أصبح شريكا مع الله في صفة الخلود. ربي عز وجل قال: لا، عندما أشاء ستذهب الخلود، صفة الخلود عنهم، لكنني شئت أن يظلوا خالدين. فكلمة إلا ما شاء الله جواب عن هذا الإشكال. كيف يعني؟ لما قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ممكن بقى واحد من هدول يلي عم يلصقوا بالقرآن ما يشاءون يقول: ها، إذن لكان الإنسان يوم القيامة بصير شريك مع رب العالمين. لوقف عندك إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، أي إن الله يخلدهم بمشيئة شاء لهم ذلك. ولكن لو شاء الله أن لا يخلدهم يذهبون وينمحقون، لكن قضى الله، هكذا قضى الله أن يخلدهم. فتخليد الله لهؤلاء الناس إن في الجنة وإن في النار إنما هو بمشيئة الله عز وجل لا بقدراتهم الذاتية. نعم. فكلمة إلا ما شاء ربك إن عند حديثه عن الذين شقوا أو عند حديثه عن الذين سعدوا إنما هو بيان واضح علمي دقيق يقول: ألا فلتعلموا أن خلودهم يوم القيامة ليس خلودا ذاتيا، وإنما هو آت بمشيئة من الله سبحانه وتعالى أن يخلدوا. واضح؟ إذن لا إشكال فيه. طيب، والآية الأخرى: واصبر وما صبرك إلا بالله. أطالوا في هذا كثيرا. شوف كلمتين تناقض واضح فيهم: اصبر، والله ما رح تقدر تصبر، اصبر وما رح تقدر تصبر. شو طلع معنى الكلام هيك يقولوا هني؟ أيها الإخوة، الباري سبحانه وتعالى سلط علينا الشيطان، واضح؟ وقال رسول الله: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. سلط علينا الشهوات، الأهواء، الرغائب، سلط علينا الابتلاءات، الابتلاءات المختلفة، الأمراض، الخسارات المادية، الخوف الذي يأتينا من هنا، أعداء، إلى آخر ما هنالك. ثم قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مو هن أنا أقول يا ربي دخيلك، إيه شلون سلط علي الشيطان وغريزتي وأهوائي وشهواتي وبعدين مصائب وابتلاءات وأعداء من هون وهون ومغريات وكذا وكذا وكذا، بعدين مثل لي اتقوا الله حق تقاته. يا ربي منين بدي يجي الطاقة؟ أنا مغلوب تحت هذه القوى الكثيرة الكثيفة التي أفقدتني القدرة والتي شلت فاعليتي، فأنا ما بدي. وبعدين كما بتبرني يا ربي بالصبر، بيجي الجواب: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صحيح. ومين أن تبتدر؟ لا يتأتى منك شيء، لكن بإمكانك أن تتجه إلى باب تملك فيه كل شيء. ما هو؟ الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار إلى الله عز وجل. هذا الابتلاء الذي حملنا الله عز وجل آثاره بحسب الظاهر، إنما هو سياط تدفعنا إلى الفرار إلى الله، تدفعنا إلى أن نلتصق بأعتاب الله، أي تدفعنا إلى أن نتحقق بصفة العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذه حكمة ابتلاء رب العالمين لنا بهذه الابتلاءات الكثيرة. فأنت عندما يقول لك الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كلام للنبي، وكل ما خطب به النبي من هذه الأمور خطاب لنا أيضا. شو معنى الكلام؟ مو معناته أنه يلا اعتمد على حالك واصبر أنت شغلة كبيرة، لا، معنى هذا الكلام التجئ إلى الله ليصبرك، لأنك لن تستطيع أن تصبر. هاي معناته وما صبرك إلا بالله، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليصبرك. فأنت عندما تجد نفسك لا شيء، يعني أنت مثقل بهذه الابتلاءات، الشيطان والأهواء والمغريات وكل ما تعرفون، كلنا مبتلين، يعني قد ابتلينا بذلك، والتجأت إلى الله وجعلت من التجائك إلى الله نهجا ثابتا لا تتحول عنه، الباري عز وجل يقول لبيك، ينجدك بالقوة، يجعلك تتغلب على الشيطان، يجعلك تتغلب على أهوائك، يجعلك تتغلب على المغريات التي تتراقص من حولك، يجعلك تتغلب على الأعداء الذين يحيطون بك، ومن ثم يقدرك على أن تصبر، ومن ثم يقدرك على أن تصبر. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يطلب من أصحابه أن يكرروا هذه الكلمة القدسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا يقول العرب نافي للجنس، يعني تنفي جنس الحول، تنفي جنس القوة، نوب، لا حول ولا قوة نهائيا إلا بالله. كرر هذا الكلام والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، الباري سبحانه وتعالى يفجر لك من الضعف الذي تعاني منه القوة التامة. هذا معنى كلام الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. عندما قال واصبر ذكرنا الباري سبحانه وتعالى بالواجبات التي ينبغي أن ننهض بها. لما قال وما صبرك إلا بالله ذكرنا بالعبودية التي ينبغي أن نجعل منها دواء ضعفنا. هلا بسورة الفاتحة كل مرة ونصلي من خاطب الباري بهالكلام، شوفوا شو بنقول، إياك نعبد بعدين وإياك نستعين، يا رب أنا أعدك بأن أعبدك، يعني أن ألتزم ما قد طلبته مني ونفذ ما قد أمرتني به، أبتعد عما نهيتني عنه، لكن يا رب ترى ما لي أدير، إياك أستعين، أنا أطلب العون منك يا رب، أطلب العون منك فأعني. هما أمران اثنان، الخضوع لسلطان الله والعبودية المهينة لله سبحانه وتعالى، في تناقض إطلاق، هذا الكلام لا تناقض فيه بشكل من الأشكال. قالوا كمان الباري عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول الباري سبحانه وتعالى في مكان آخر في أواخر سورة الدهر إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن في مشيئة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن في مشيئة، بعدين بيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. شوفي تناقض أكثر من هيك؟ في تناقض أيها الإخوة. لو أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يفرون من مثل هذه المجالس، إذن لعلموا أنهم لا يستطيعون أن يلحقوا بكتاب الله أي شبهة، لكنهم لا يريدون أن يجلسوا هذه المجالس حتى يتاح لهم أن يتحركوا بشبهاتهم. الباري عز وجل قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إذن في مشيئة. لكن بعدين شو قال؟ هي الآية فيها مني علينا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنتم لتتمتعون بهذه المشيئة لو لم أشأ أن أمتعكم بها. شو طلعت النتيجة؟ لنا مشيئة نتمتع بها أم لا؟ لنا مشيئة. الآية الأولى يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي قرروا أتريدون التوجه هكذا أم هكذا، ولك الخيار. طيب باري بعدين شو قال لي؟ قال لي هالخيار هذا اللي أنت عم تتملك فيه، عم تتمتع فيه، غيرك ما عم يتمتع فيه. الحيوانات عن طريق الغرائز مدفوعة دفعا، ما في شيء اسمه اختيار قرار. نعم. أما أنت شئت أن تتمتع بهذه المزيد، هذا معنى قوله تعالى وما تشاءون، أي وما تتمتعون بالمشيئة إلا أن يشاء الله، إلا لأن الله قد شاء أن تتمتعوا بها. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن كل هذه الشبهات التي قالوها مردودة على أصحابها، طبعا لا مطمع لنا في أن نجعلهم يتجهون إلى ساحة الإيمان بالله عز وجل، لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان إن كان بالحق ولا بالباطل، شو ما كان يكون هؤلاء هذا شأنهم. نعم. الإذاعة أو القناة اللي عم تتحدث عن في هذا الموضوع وصلهم جواب شبهاتهم ولطمتهم هذه الأجوبة لطمة، مع ذلك يقومون ويقعدون بها وكأنهم لم يتلقوا. واضح؟ موعدنا في متابعة هذه الشبهات والرد عليها إن شاء الله الدرس القادم، وأنا أسأل الله عز وجل أن يقبل منكم ومني ومنا جميعا هذا الإقبال، أولا إلى بيت من بيوته، ثانيا يعني الآن نحن عم نمارس الدعوة اللي كان يدعو بها عبد الله بن رواحة، كل ما شاف اثنين ثلاثة من أصحابه بيقول لهم تعالوا بنا نؤمن ساعة. نحن هلأ هالآلاف عم ندعى كلاتنا نقول لبعضنا بعضا تعالوا بنا نؤمن ساعة، فاللهم اشهد أننا نتدعى إلى بيتك هذا في سبيلك من أجل أن نزداد إيمانا بك، ومن أجل أن نزداد إيمانا بكتابك وبوحيك وبنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا عبيدك الأذلاء الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين، خذ بنواصينا ونواصي أهلنا وأولادنا وذرياتنا ومجتمعنا كله يا رب العالمين إلى ما يرضيك، خذ بنواصي قادة هذه الأمة إلى ما يرضيك. يا الله يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، تداركنا بلطفك، استجب دعائنا بكرمك وجودك. يا رب عيوننا ترقب مزيدا من الرزق من سماء رحمتك يا رب العالمين، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله، اسقنا مزيدا من الغيث يا أكرم الأكرمين، اسقنا مزيدا من الغيث يا أرحم الراحمين، كنوزك ملأ يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا تحجبها عنا بذنوبنا، لا تحجبها عنا بقبائح أعمالنا، أنت كريم يا رب العالمين، أنت كريم وأنت رحمن رحيم، اصفح عنا صفحك الجميل. نسألك يا الله بالأطفال الرضع، بالشيوخ الركع، بالبهائم الرتع، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، أن تسقينا الغيث وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، أن تأمر سماءك فتمطر، وأن تأمر أرضك فتنبت، وأن تأمر الينابيع فتتفجر. بقدرتك على كل شيء استجب، برحمانيتك استجب دعاءنا يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وأسألك اللهم بهذه الساعة المباركة في هذه الليلة الغراء يا أرحم الراحمين أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله، أعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. لنا حاجات يا رب العالمين، لنا حاجات وأنت مطلع عليها، لا حاجة إلى الصح إلى البيان إلى الشرح والبيان، أنت تعلم ما تسره أعماق قلوبنا يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين. خفف علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام، انقلنا إلى رحابك براح بطمأنينة، اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين 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 آمين، والحمد لله رب العالمين.